تكرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة والليالي الخيرة ليحصل لهم الفوز وليظفروا بالنجاة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقلنا بأن القيام قد يشق على كثير من الناس أن يقوموا كامل الليل، ولكن جاء الفرج من المولى عز وجل، وجاءت البشارة من المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام يعني صلى صلاة التراويح مع الإمام، هذه التي نحييها في ساعة أو ساعة وكذا، من صلىها مع الإمام كتب له وداوم وحافظ عليها كتب له قيام ليلة، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. قد يقول بعض الإخوة بأن الصلاة هنا مثلا نجد أنها 23 ركعة، بعض المساجد 11 ركعة، البعض الآخر 13 ركعة، البعض الآخر 36 ركعة، مساجد أخرى 19 ركعة. نقول كل ذلك لا غبار عليه وكله وارد. فإذا صلى الإنسان 11 ركعة أصاب السنة، وإذا صلى 13 أصاب السنة، وإذا صلى 23 كما هو الحال هنا أصاب السنة، فكلها صحيحة. وإذا حافظ علي الإنسان فليبشر بالخير ولينل الفضيلة والأجر من المولى عز وجل إن شاء الله. وإنما نسأل عن السبب، كيف نقول 11 ركعة و13 ركعة و36؟ نقول إذا أحس الإنسان الإطالة في القراءة والإطالة في الركوع والإطالة في السجود قصر أو قلل من عدد التسليمات، وإذا أحب أن يكثر من الركوع والسجود والقيام والجلوس فإنه يزيد في التسليمات. كأنه لو قلنا 23 ركعة أو 36 ركعة مع الإطالة ما استطاع كثير من الناس، ولكن إذا رغب الإنسان في الإكثار من القراءة، يعني بدل ما يقرأ صفحة يقرأ صفحتين، بدل ما يقرأ سين يقرأ أربعة، بدل ما يبقى في السجود 5 دقائق يبقى ربع ساعة، فإذا رغب في الإطالة فإنه يقلل من عدد التسليمات. وإذا رغب في كثرة الركوع وكثرة السجود والقراءة فإنه يزيد في التسليمات. لذلك نجد أن من يصلي 11 ينصرف مع من يصلي 13 ينصرف مع من يصلي 23، فكل ذلك سائغ شرع. وقد ورد يعني الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعاء فقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظمني فيه الله، الركوع فعظمني فيه الله. ومعنى عظم وفي رفع أن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: فقامل أن يسجد عبدا، ومعنى قامل يعني حري. فإذا كان الإنسان ساجد فإنه حري أن تحصل له الإجابة. وقد ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالصحابة رضوان الله عليهم لما عرفوا أهمية الدعاء وما له من أثر عظيم في صلاح المرء وفلاحه وفي نجاته وسعادته وفي فوزه وصلاح أمره، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أردتنا بعيدا فننادي كان نازي؟ يعني هل هو بعيد لأجل نرفع أصواتنا بسرعة، أم هو قريب فنتكلم بصوت خافت؟ هكذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربنا بعيد فنناديه، أم قريب فنناديه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ارفعوا على أنفسكم، ارفعوا، ومعنى ارفعوا يعني هونوا، لا تشدوا، يعني لا تشددوا على أنفسكم، لا تحملوها فوق الطاقة، ارفعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، يعني يحتاج إلى رفع الصوت، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه، يقول عليه الصلاة والسلام، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. لما يكون الإنسان وراكب على البعير أقرب شيء عنق الناقة، لأنه يكون راكب على ظهرها وأقرب شيء العنق. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم نزل الوحي من السماء: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول عز وجل: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول عز وجل: أجيب، ويقول العلماء: الإجابة لا تخلو من ثلاثة أمور، لأن الله عز وجل لم يقل أعطي السائل سؤالا، وإنما قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والإجابة تكون على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يحصل للإنسان ما أراد، هو مريض يقول اللهم اغنني يحصل له الشفاء، هو فقير يقول اللهم اغنني يحصل الغنى، هو يريد مثلا زوجة يدعو الله فتحصل، يريد ولد يدعو الله فيحصل، يريد كذا إلى آخره، يحسن ما أن يحصل للإنسان ما أراد. هذا النوع الثاني، أن يدخر له ذلك في يوم القيامة في وقت أحرج ما يكون إليه. النوع الثالث، أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا، وهذا إجابة. وقد ورد بأن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل، يقول عليه الصلاة والسلام: لأن الله يجيب دعوة العبد ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي. يعني مثلا هو الآن في الحرم ويدعو، يريد الإجابة قبل ما يطلع من باب الملك عبد العزيز، هذا ممكن، يريد الإجابة هو في الساحات، يريد الإجابة بعد ليلة أو ليلتين، لا، لأن الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. ولو نظر الآية الكريمة، الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام: قد أجيبت دعوتكما، قد أجيبت دعوتكما، لأن موسى عليه السلام كان يدعو وهارون كان يؤمن، فقال لهم المولى: قد أجيبت دعوتكما. يقول العلماء عليهم رحمة الله بأن الفترة الزمنية بين دعاء موسى وتأمين هارون والإجابة 40 سنة، 40 سنة، وهذا يجعل الإنسان ما يستعجل، بل يدعو ويدعو ويدعو ولا يمل من الدعاء. الله يعطي الصبر إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني مثلا لك حق أو أخ أو صديق أو قريب، تطلب منه مرة يعطيك، تطلب ثاني يعطيك، تطلب ثالث، بعدين يقول يعطي لا متى، مرتين خلاص. لكن المولى عز وجل له المثل الأعلى: يغضب إن تركت سؤاله. فعلينا أيها الأحباب أن نكثر من الدعاء، وأن نكثر من التضرع إلى الله عز وجل. علنا أن نكون في هذه الليالي المباركة وفي هذا البلد الكريم وما دمنا أمام الكعبة المشرفة، أن الله يستجيب الدعاء ويتفضل علينا بالعتق من النار. وإذا أراد الإنسان أن يسأل يقول اللهم إني أسألك الجنة فأعوذ بك من النار، هذه كلمة جامعة. أو يقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من غضبك والنار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني الدعاء، أنا ما أعرف دندنة ولا دندنة معينة. يقول اسمع، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يسمع أثر الدعاء، وإذا معاذ رضي الله عنه يدعو يسمع الصوت في الدعاء والتأسف. يقول أنا ما أعرف هذا. سأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول أنت في دعائك؟ قال أنا أقول في المسجد. ما هو؟ اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولها لذنذن، حولها لذنذن، يعني حول هذا الكلام نتضرع إلى الله ونطلب منه الإجابة. فعلينا أيها الإخوة المكارم أن نحرص ما دامت هذه الليالي وهذه الأيام وهذا المكان الطاهر والإنسان في هذه الوقعة المباركة أن يتضرع إلى الله عز وجل، أن يهيئ له من أمره رشدا، أن يصلح له دينه ودنياه، وأن يجعله ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعل الحياة زيادة له من كل خير، وأن يجعل الموت راحة له من كل شر. درسنا المعتاد في مثل هذه الليلة إنما هو في محظورات الإحرام، وقلنا بأنها تسعة محظورات الإحرام، يعني الممنوعات لمن كان محرما. عندنا مثلا الطيب من الأشياء المحذرة، قدم إلي من دنياكم النفاس، يقول عليه الصلاة والسلام. وعندنا تغطية الرأس كذلك، وعندنا تقليم الأظافر من الفطرة. لكن وقت الإحرام الإنسان محظور عليه تسعة حظوظ إذا كان محرما، ولا يصح له أن يفعل شيئا منها حتى يتحلل. ما هي هذه التسعة؟ قلنا أولا حلق الرأس، حلق الرأس، أما حلق اللحية لا يجوز لا في إحرام ولا في غيره، حلق الرأس، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والطيق، والصل البري، وعقد النكاح، والوقت، والمباشرة دون الفرض. هذه تسعة محظور على الإنسان إذا كان محرما أن يفعل أي منها. ولو أردنا إعادتها مرة ثانية نقول تسعة: حلق الشعر، شعر الرأس، أو حلق الشعر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد البري، وعقد النكاح، والوقت، والمباشرة دون الفرض. هذه تسعة محظور على الإنسان أن يفعلها، وبعضها للرجل والمرأة، والبعض الآخر للرجل فقط، وذلك كتغطية الرأس ولبس المخيط، لأن المرأة تلبس المخيط وتغطي رأسها. هذه المحظورات لا يمكن أو لا يصح للإنسان أن يفعل شيئا منها. ومر بنا بأن الوقت لو وقي الإنسان في الحج قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أمور، منها أن الحج قد فسد، وأن عليه بدنه، وأن عليه أن يحج من العام القادم، ونفرق بينه وبين المرة إذا في المكان الذي حصل فيه لأجل ألا يحصل مرة أخرى. نقول فسد الحج ويلزم المضي فيه، والحج من العام القادم وعليه بدنه، ونفرق بينه وبين المرأة في المكان الذي حصل فيه الجماع لأجل ألا يحصل مرة ثانية. وإذا كان الوقع بعد التحلل الأول فإن عليه جاز لفقراء الحرم والحج صحيح. الحج صحيح. وذكرنا أيضا أنه إذا كان التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة. هذان الاثنان هما رمي جمرة العقبة والطواف بالبيت. وإذا فعل الثلاثة جميعا أي رمى جمرة العقبة وطاف أو طاف وسعى وحلق أو حلق وقصر جاز له كل شيء حتى النساء. وإذا فعل اثنين فقط جاز له كل شيء إلا النساء. حصل فيها الوقت كالحج بحيث أنها تفسد. نعم
كالحج فيما سبق تفصيله.
فيفسدها الوقت. يفسد العمرة الوقت إذا وقع زوجته قبل الطواف أو وقع زوجته قبل السعي أو أثناء السعي. لكن إذا وقعها بعد السعي وقبل السعي وقبل الحلق أو التقصير فالعمرة صحيحة وعليه شاة لفقراء الحرم.
فيفسدها وقع قبل تمام سعي لا بعد.
لا بعد. فإذا وقع بعد تمام الصواب وبعد تمام السعي فإن العمرة صحيحة وعليه شاة لفقراء الحرم. نعم.
أي السعي وقبل حلق لأنه بعد تحلل الأول وعليه لوطئه في عمرته شاة لنقص عمرة إحرامها عن الحج نقص أركانها ودخولها فيه إذا جامعها
ودخولها فيه إذا جمعها مع الحج. إذا جمعها مع الحج. نعم.
سواء وطئ قبل تمام السعي أو بعده وقبل الحج.
نعم.
ولا فدية على مفرد.
ولا فدية. الآن مثلا نقول رجل واقع امرأته إذا كانت راضية فعليها كما على الرجل. إذا قلنا عليه بدنة عليها بدنة هي. إذا قلنا عليها شاة عليها شاة هي. طيب إذا كانت المرأة المكرهة يعني ألجأها ألزمها غصبها زوجها ففعل ما فعل فلا فدية عليها لأنها غير راضية بهذا الفعل وغير مكرهة إلا أنها لم تستطع منع نفسه منعه منها. نعم.
ولا فدية على مكرات في وطئ في حج أو عمرة
بحديث عوفي لأمتي. يقول عليه الصلاة والسلام عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استقربوا عليه لأنها أخليت على هذا الفعل بدون رضاها. نعم.
لحديث وعما استقربوا عليه ومثلها النائمة.
ومثلها النائمة هو أن امرأة في الخيمة نائمة فجعل زوجها وفعل ما فعل بدون رغبتها وبدون علمها وبدون درايتها. نقول ليس عليها فدية وإنما الفدية على الزوج. ومر بنا أمس لو استدخلت امرأة ذكر زوجها وهو نائم فمعناه بدون دراية وبدون معرفة منه فإنه لا فدية عليه. نعم.
ولا يلزم الواقع أن يفتي عنهما أي النائم والمكره.
التاسع المباشرة يعني قلنا محظورات الإحرام تسعة انتهينا الأمن ثمانية وبقي واحد وهو المباشرة لكن دون الفرج. دون الفرج باشرة وأنزل المني لكن ما غيبه في الفرج في فرج المرأة. نعم.
التاسع المباشرة من الرجل للمرأة فيما دون الفرج لساوة للززة واستدعاء الساوة المنافي للإهرام
وارتداء الشهوة التي تناسب الإحرام. لأن الآية تقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رافت. فقال ابن عباس رضي الله عنه الرفث هو الجماع. نعم.
ولا تفسد المباشرة النطق
ولو ذكر علي ما تنفذ النسب، النسب صحيح نعم،
لأنه لا نس فيه ولا إجماع ولا يصح قياسه على
الجماع داخل الفرد، لأن الجماع داخل الفرد يترتب عليه حد. إذا كان مثلا نزينا نسأل الله السلامة، إذا كان محصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن فحده جلد 100 وتغريب عام، بينما المباشرة ما يترتب عليها الحد، وإنما المباشرة يستحق عليها التعذير. فالتعذير مرجعه إلى ولي الأمر يعذر بما يراه مناسبا. نعم،
لأن نواه يوجب الحد، ويأتي تفصيل ما يجب به، والمرأة إحرامها في وجهها.
بحث جديد، هنا قال فصل، وقلنا بأن الكتاب هو كتاب الحج، والكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. قال هنا فصل، المرأة ما العمل؟ المرأة تغطي وجهها، هل تلبس النقاب؟ لا. هل تلبس القرطاء؟ لا. ماذا يبقى وجهها بدون تغطية؟ إلا إذا حالت الرجال الأجانب، يعني إذا كانت في خيمة، إذا كانت في البيت، إذا كانت في مكان ما عندها إلا زوجها وأولادها أو أبوها أو محارمها، فلا تغطي وجهها، محظور عليها أن تغطي الوجه. لكن إذا كانت في الحرم مثلا أو في الطريق إلى منى أو إلى عرفة والناس هناك كثر من غير المحارم، فيجب عليها أن تغطي وجهها. تذكر الصديقة بنت الصديق أنها كانت أن النساء كن يبدين وجوههن إلا إذا حاجت الرجال، فإنها تبدل جلبابها، جلبابها على وجهها، وإذا ابتعدوا رفعته عن وجهها. نعم،
والمرأة إهرامها في وجهها بحديث، ولا تنتقد المرأة ولا تلبس القفازين،
ولا تلبس القفازين، القفازين اللي يكون يدخل فيه تدخل فيها اليد. نعم،
وتسجل أي تضع الثوب فوق رأسها وتلخيه،
يعني مثلا الخمار تضعه فوق رأسها ثم تلخيه على صدرها بحيث يكون الوجه مغطى، وإذا ارتعب الرجال الأجانب أزالته. والآية وليهربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب هو فتحة الصدر، هذا الجيب، الجيب لغة هو الفتحة التي في الصدر، والخمار هو الذي يكون على الرأس، وليهربن بخمرهن على جيوبهن، إذا ضرب الخمار على الجيب معناه أنه غطى، غطى وستر الوجه.
فتسجل أي تدع الثوب فوق رأسها وتلقيه على وجهها لحاجة إلى ستر وجهها كمرور أجانب قريبا،
كمرور أجانب ما عندهم مثلا سيارة فاتت رجل أحد مثلا من غير المحارم تسجل الخمار، ابتعدوا ترفعه، إذا كانت في الخيمة أو في الغرفة فإنها تبدي وجهها، إذا دخل عليها أجنبي فإنها تغطيه. نعم،
لحديث عائشة رضي الله عنها، كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا
يعني كانوا بإذائنا سدلت إحدانا. نعم،
فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها،
وإذا ابتعدوا رفعنا. نعم،
فإذا جاوزونا كشفناه.
واجب المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، وألا تبديه إلا لمحارمها كما ثبت بذلك الشرط.
رواه أبو داود والأكرم. قال أحمد: إنما لها أن تسجل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل،
يعني ما لها أن ترفع الثوب وتغطي بوجهها، لا، الخمار يكون متدلي من الرأس إلى الوجه ويغرب على الصدر، ليس معناه أن تأخذ طرف الثوب من أسفل وترفع به، هذا غير مناسب. نعم،
قال الموفق: كأن الإمام يقصد أن النقاب من أسفل وجهها.
الله